أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وخمسين ذلوان للدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة. الكلام فيما يمزح لتطهير البئر على رأي المشهور ممن ذهبوا إلى نجاسة ماء البئر بوقوع النجاسة فيه. فيذكر ذكر مجموعة من الأمور. الآن يقول: وخمسين دلوان، أي يمزح خمسين دلوان للدم الكثير في نفسه، ويمزح خمسين دلوان للدم الكثير في نفسه، يعني إذا كانت كمية الدم كثيرة في نفسه من قبيل ماذا؟ من قبيل دم الشاة المذبوحة. طبعا لما نرجع إلى الروايات التي هي مصدر هذا الحكم، نجد أن الروايات أشارت إلى حكمين. الرواية هي رواية واحدة أشارت إلى حكمين: حكم الدم الكثير وحكم الدم القليل. ما أشارت له بعنوان الدم القليل أو الدم الكثير، وإنما أشارت له بعنوان ماذا؟ أشارت له بعنوان دم الشاة تذبح فتسقط في البئر وشزمه الدم يشحب منها. ثم أشارت نفس الرواية عينا إلى ماذا؟ إلى الدجاجة أو الحمامة. جدي رددت دقيقة بس ثواني، الدجاجة أو الحمامة، ثواني ما في، ولكن الرواية ورد فيها الشاة المذبوحة تقع في البئر. والإمام حسب الرواية ما بين 30 إلى 40، الوارد في الرواية نفسه ما بين 30 إلى 40. اقرأها رواية كاملة.
محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن جعفر إلى آخرين، قال سألت
رقم الرواية كم؟
497.
تمام، 497. سألتهم عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر وأولادها تشحب دما، هل يتوضأ من يتوضأ من ذلك البئر؟ فقال: ينزح ما بين 30 إلى 40 دلوان ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها. بيجي موضوع الدلاء اليسيرة مثل الدجاجة والحمامة. الآن الكلام عن ماذا؟ الرواية ما محبرة كثير أو قليل. الفقهاء استنبطوا الماء بين هذا دم وهذا دم اثنينهم ظاهر العين، زين، غاية ما هنالك أن هذا كمية الدم كثيرة وهذا كمية الدم قليلة، التفتون فاستنبطوا منها، يعني استنبطوا منها هذا الأمر. فقالوا: للدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة. الآن سواء الذي سقط، ما أخذوا بحرفية سقوط الشاة، لو سقط الدم دون الشاة واضح، أو سقطت الشاة وهي تشحب دم، يقولون ما لها خصوصية، لا نحتمل وجود خصوصية هنا. يقول الدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة غير الدماء الثلاثة لما تقدم. هذه غير الدماء الثلاثة بين قوتين، ما بينكم في صفحتكم فيها قوتين لولا الصحيح أن في قوتين، غير الدماء الثلاثة صحيح يعني من مثل الشهيد الأول، غير الدماء الثلاثة من كلام الشهيد الأول بين قوتين. أنا في طبعاتي أيضا بدون أقوات، وهي خطأ. صحيح الصحيح أنها بين أقوات وأنها من مثل الشهيد الأول. غير الدماء الثلاثة هي جملة معترضة للدم الكثير، غير الدماء الثلاثة والعذرة الرطبة، هذه كثير في مثل الشهيد الأول. للدم الكثير غير الدماء الثلاثة والعذرة الرطبة. العذرة الرطبة يرجع إلى ما يستثنى، يعني 50 ذلوا من الدم الكثير والعذرة الرطبة. واضح المثل شلون صح؟ يقول وفي الحاق دم نجس العين بها وجه مخرج. إلى أنه تقدم بحكم الدماء الثلاثة سابقا. وفي الحاق دم نجس العين بها أي بالدماء الثلاثة وجه مخرج. بالنسبة للدماء الثلاثة تقدم سابقا كلام الماتن رحمة الله عليه. الآن الشهيد الثاني يقول وفي الحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة وجه مخرج. هنا حاشية عندي في الأسفل، الحاشية رقم 3 بحسب صفحتي. هذه الحاشية يبدو أنها وردت في مجموعة من النسخ القديمة، ويميل البعض إلى أنها من حواشي الشهيد الثاني. إن كان البعض لا يجزم، على أي حال يميل البعض إلى أنها من حواشي الشهيد الثاني. يقول وجه التخريج، بنقرأها قراءة سريعة مع بعض التعليق. وجه التخريج أنه يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه، حيث لا يعصى عن قليله ولا كثيره في الصلاة. وجه مخرج يعني هناك وجه لإلحاق، يريد أن يقول هناك وجه لإلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة. يعني عندنا حكمين، حكم الدماء العادية أنها يمزح لها 50 دلوا دم عادي، إذا كميتها كثيرة يمزح له 50 دلو. وعندنا دم نجس الدماء الثلاثة، الدماء الثلاثة يمزح لها جميع البئر كما سوى، مو كذي؟ الآن طبعا الدماء الثلاثة غالبا تكون كميتها بسيطة وما ينزل شو اسمه، مع ذلك ينزل لها جميع البئر. الآن الحاق دم نجس العين ما هو وجهه؟ وجه التخليج أنه يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه، حيث لا يعفى عن قليله. الدماء الثلاثة لا يعفى عن قليلها أو كثيرها في الصلاة، مو كذي؟ دم نجس العين أيضا لا يعفى عن قليلها أو كثيره في الصلاة، فألحقوه بها. وهذا قياس كما هو واضح. لو شلون؟ إيه ما أقبل هذا القياس. فإذا استثني الدماء الثلاثة ها هنا من مطلق الدماء لقوة نجاستها، إذا استثنينا الدماء الثلاثة في وقوعها للبئر وقلنا أنها ينزح لها جميع البئر لقوة نجاستها، استثني معها نجس العين بنفس العلة وهي قوة النجاسة وغلظة النجاسة، وهذا من القياس كما هو واضح. وفيه منع كل من الحكمين، أي أننا لا نسلم لا بالحكم الأول وهو استثناء دم نجس العين، ولا بالحكم الثاني وهو استثناء الدماء الثلاثة. فإن الدم في النص مطلق، الدم الوارد في الرواية التي قرأناها مطلق، ما قيد قال إلا الدماء الثلاثة. سئل الإمام عن دم الشاة وعن شنه؟ عن دم الحمامة والدجاجة، فأجاب بأن الحمامة والدجاجة دي لا قليلة يسيرة، وديك شنهم؟ وديك 50 دلوة أو 30 إلى 40 دلوة، 30 إلى 40 بعموم الآن سنزل عندنا 50 على رأي المشهور، وإلا الرواية 30 إلى 40. فالرواية مطلقة، إنزين؟ الدم في النص مطلق، وأخذ وإخراج الدماء الثلاثة أيضا محل نظر حيث لا نظر. إخراج الدماء الثلاثة عن حكم الدم الكثير أو القليل محل نظر، ما عندنا نص يقول بإخراجها. التغليظ وعدم التغليظ هي أحكام إحنا نستحسنها نستلوقها، ما عندنا عليها دليل خاص. يقول ولو سلم إخراج الدماء الثلاثة، يعني لو سلمنا بأن إخراج الدماء الثلاثة ثابت للإجماع مثلا، فإلحاق غيرها بها ممنوع. لو سلمنا بأن ذات حكم ثابت بالإجماع والتسالم ونحو ذلك، إلحاق غيرها بها، الإجماع كان على الدماء الثلاثة مو على نجس العين. لماذا نلحق دم نجس العين بالدماء الثلاثة؟ فإلحاق غيرها بها ممنوع، وأيضا فإنهم لم يلحقوه بها في نزح الجميع، وأيضا فإنهم لم يلحقوه المشهور لم يلحقوا دم نجس العين بالدماء الثلاثة في نزح الجميع مع وجود العلة، فالأولى أن لا يلحق بها ها هنا. في نفس مع وجود العلة وهي التغلب، الأولى أن لا يلحق بها ها هنا. ها هنا الثاني موجود إلى وجه الحق أو الإشارة إلى شنو، وأيضا أنه لم يلحقوه بها في نزح الجميع احتاج أمل بها على ضيق الوقت الآن. والقول بإلحاقه ثم كما قال المصنف في الذكرى شك في شاك. شوف عبارة الذكرى، قال في الذكرى يمكن إلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة فيجب الجميع للمساواة في الغرض، وهو شك في شاك. هذه عبارة الشهيد الأول في الذكرى، يقول يمكن إلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة فيجب الجميع للمساواة في الغرض، وهو شك في شك، أي أننا نشك في أصل استثناء الدماء الثلاثة من حكم الدم، ونشك فإذا شك هذا الشك، ونشك في الإلحاق فيكون شك في شك. على أي حال مو معروف أساسا من هي الحاشية للشهيد الثاني. على أي حال والعذرة الرطبة، هامش موجود في نسخ كثيرة. لا نقول في نسخ خطية قديمة موجودة الهامش، هذا الهامش موجود في نسخ خطية قديمة والبعض نسبه للشهيد الثاني. الآن احنا ما لهذا يعني انا انما شرحته لهذه الحيثيه.
هذه النسخه مخرجه يعني
مذكور مقدمه حاشيه
الشهيد الثاني،
لكن
هذا الان منهم التي تسربت هذه الحاشيه منهم من الشهيد الثاني.
الان ثبتت ام لم تثبت؟ احنا شرحناها. والعذره الرطبه وهي فضله الانسان وهي فضلة الإنسان، والمروي اعتبار ذوبانها. المروي في الرواية 492 اعتبار ذوبانها أنها تذوب. في الرواية يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، قال ينزح منها 10 دلال، فإن ذابت فأربعون أو 50 للوان، فأربعون أو 50 ذلوان. يقول والعذرة الرطبة وهي فضلة الإنسان، والمروي اعتبار ذوبانها، وهو تفرق أجزائها وشيوعها في الماء. أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، يعني هو حبر الماء بالرطبة، مع أنه الرواية ماذا قالت؟ الذائبة. فإن ذابت فأربعون. أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة، واكتفى في الدروس بكل منهما. في الدروس وش قال؟ قال وخمسين دلوا للعذرة الرطبة وإن كانت مبخرة أو ذائبة. أضاف قيدين أساساً، مكتفى بهذا واكتفى في الدروس بكل منهما. عبارة للعذرة الرطبة وإن كانت مبخرة أو ذائبة. مبخرة يعني نتنة أنتنة. نعم مو الذكرى، دروس
الزمن كثير والعذرة الرطبة، يمكن بكل منهما يعني من الزمن كثير والعذرة الرطبة
في وين؟
لما
في الدروس قال وخمسين للون للعذرة الرطبة وإن كانت مبخرة أو ذائبة.
وبعدين
قال
والدم
الكثير. وش علاقة الدم الكثير؟
فاكتفى بكل منهما يمكن الدم الكثير والعذرة
الرطبة. لا لا لا، دخل الدم والعذرة قاعد كلام حقيقي. خلصنا الدم انتقلنا في هذا المثل، انتقلنا من الدم الحين قاعدين نتكلم عن شنو؟ عن العذرة، صحيح؟ رطبة أو ذائبة. شو دخل الدم؟
انت ما ذكرت لي الذائبة وش اسمه؟
شو دخل الدم؟ الدم خلصناه يا اخي، الدم انتهى الله يرحمه. الحين دخلنا في مطلب آخر،
اكتفى يعمل معناه اشترى
إيه يعني. هل القيد الملحوظ قيد الذوبان أو الرطوبة في العذرة؟ أن تكون العذرة حتى ينزح لها 50 ذوبان، كون العذرة رطبة أو كون العذرة ذائبة؟ المتن هنا قال العذرة الرطبة، جعل القيد إذا كانت رطبة ينزح لها 50 ذوبان. الشهيد الثاني أشكل عليه، قال الرواية قالت الذائبة ما قالت الرطبة، لو كانت رطبة وما لم تذوب ينزح لها كم؟ السبع عشر في الرواية ينزح منها عشر ذلا، مجري أصل وقوع العذرة عشر ذلا. فيقول له الشهيد الثاني يقول له المفروض يقول عشر ذلا حتى لو رطيبة ما لم تذب المناخ والثوبان في الرواية. تالي أشار إلى متن الدروس، قال في الدروس، لكن في الدروس اكتفى بكل منهما بالذوبان او بشنهم في الدروس الانصاف هكذا، قال للعذرة الرطبة وخمسين دلوا للعذرة الرطبة وان كانت مبخرة او ذائبة.
مبخرة وش قصدها؟
مبخرة ممكنة، ممكنة
والا
على اي حال الذوبان قيد إضافي على أي حال ما هذا. وكذلك تعين الخمسين والمروي أربعون في الرواية 491 492 في 491 يقول على العذرة تقع في البئر، قال ينزح منها عشر ذيلات فإن ذابت فأربعون أو خمسون للون، والمروي أربعون أو خمسون، وهو يقتضي شنه؟ يقتضي التخيير، أنك مخير. والتخيير في مثل هذا المقام بحسب القواعد يحمل على الأقل، لأن الفرد الأكثر دائما الأقل دائما موجود في الأكثر، فأنت إذا أتيت بالأقل حققت المانية وياي. لهذا لا يتصور التخيير بين المرة والثلاث، لا يتصور التخيير بين المرة والثلاث في التسبيحات الأربع. زين، كما بما على مبنى صحيحين ذهب البعض إلى هذا، لكن مشكلة عليهم يعني، لأنه أنت من تحقق الفرد الأقل حققت المانية، خصوصا ان هذا لا يتصور فيه النية يعني، هنا التفكير لا ليس من الأمور التعبدية حتى يتصور فيها ماذا النية. لو حصل النزح من شخص غير قاطج، لو حصل يعني جاء شخص ما يدري بالهذا وشال نزح 50 درهم بسرعة مو قاطج التطهير، نقول لا ما حصل لأن زمانه وين، واضح؟ وهو يقتضي التخيير، وإن كان اعتبار الأكثر أحوط وأفضل، أحوط أو أفضل، طبعا هنا أحوط أو أحوط أو أفضل، أحوط أو أفضل. يقول إنما ردد بين الأحوط والأفضل، هنا حاشية عندي في الأسفل، حاشية أشار لها جملة من شراح اللمحة بأنه ماذا الترجي هنا ردد بين الأحوط والأفضل، ما قال أحوط وأفضل، قال أحوط أو أفضل. خب ردد بين الأحوط والأفضل لماذا؟ لأن العبارة في كلام الإمام، الإمام ماذا قال؟ 40 أو 50. هل هذا الترغيب من الإمام أو من الراوي؟ إن قلنا أن هذا من الإمام، إن قلنا أن الترغيب من الإمام فالقليل يجزي قطعا والكثير يجزي ولكنه أفضل، فالقليل يجزي قطعا، فليس هناك جهة احتياط إنما جهة أفضلية. أما إذا كان الترغيب من كلام الراوي فإحنا نقدر نجري أفعالة البراءة أيضا عن الزائد، لكن الأكثر أحوط. تفسرون للمثلة الإمام، مرة نقول أن الترغيب من الإمام، طبعا بنجوش اللي نستظره، إحنا نستظرون الترغيب من الإمام من الراوي. أقول إن كان الترغيب من الإمام 40 أو 50، إن كان الترغيب من الإمام فهذا يعني أن يعني إحنا سمعنا الإمام قال 40 أو 50، فإذا أتينا بالأربعين حققنا تطهير البئر، وإذا جئنا بالخمسين فهو أفضل أكمل، غير؟ أما إذا كان لا، الراوي يقول لنا والله أنا ما ذاكر الإمام قال 40 أو 50، أدري الأحوال 50، لكن نجري أثارة البراءة عن الزائد عن وجوب نزح الشسمه، واضح؟ فيصير الترغيب في النتيجة سواء قلنا بأن هذا احتياط اشتغال أو براءة، سواء قلنا بالاشتغال أو البراءة، يكون وعشو يكون الترغيب هنا موجب شنه للاحتياط. فالفرق بين أن يكون طبعا ظاهر كلام الراوي أن الترغيب من الإمام وليس من الراوي، لما نرجع للنص ظاهر النص، النص ظاهر أن الترديد من الإمام وليس من الراوي، عندنا موارد يكون الترديد فيها من الراوي بالتعبير مختلف، قال كذا أو قال كذا، يعني الراوي الراوي هنا ظاهر كلامه أنه ينقل ترديد الإمام سلام الله عليه. وأربعين أي وينزح 40 الألوان للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك، والمراد نفس الكلام، المراد ينزح لوقوع هذا لولا لموتها، والمراد من نجاسته، يعني ينزح من نجاسة الأمور هذه المستندة إلى موته، ينزح من نجاسة الثعلب المستندة إلى موته، ينزح من نجاسة الأرنب المستندة إلى موته، الشاة وكذلك الخنزير والكلب. كما مر والمستند ضعيف، المستند إلى ذلك، المستند في هذا الحكم هو ماذا؟ هو رواية رواها الحر العاملي أيضا في الوسائل، لا بأس بالإشارة إليها، الرواية 459 يرويها الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي. زين، القاسم بن محمد هنا هو القاسم بن محمد الجواهري أو الجوهري، عن علي المقصود به علي بن أبي حمزة بقرينة، بقرينة أن الراوي عن القاسم بن محمد هو الحسين بن سعيد، ورواية القاسم بن محمد الجوهري لكتب علي بن أبي حمزة البطاني. يقول في الرواية: سألت أبا عبد العزيز عن الفأرة تقع في البئر قال سبع رباط. قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال سبع رباط. والتنور هنا، والتنور 20 أو 30 أو 40 للوا، والكلب وشبهه، يعني وكذلك الكلب وشبهه. زين، وشبه ذلك. يقول هنا المستند ضعيف لأن القاسم بن محمد واقفي، وعلي بن أبي حمزة البطاني رأس الوقف، وهناك مناقشة في وثاقتهما أساسا، وإن كان المختار على أي حال الآن نترك المختار على أي حال. المصنف يرى ضعفهما لأنهما واقفيان، والمصنف لا يرى الاحتمال على روايات غير الإمامي، لهذا قال بأن الرواية ضعيفة سندات. والمستند ضعيف والشهرة جابرة، لأن المشهور عملوا بهذه الرواية، فعلى رأيهم بأن الشهرة تجبر ضعف السند، والشهرة جابرة على ما زعموا. لا. وكذا في بول الرجل سندا وشهرة. وكذا نفس الرواية، يعني رواية مشابهة فيها أيضا علي بن حمزة البطاني. وكذا في بول الرجل سندا وشهرة، يعني المستند الضعيف سندا، وأن الشهرة هي التي تجبر على ما زعمون. زين، في الرواية 451، شوف الرواية أخرى. الرواية طبعا هي عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد. قلت: بول الرجل؟ قال: يمزح منها 40 دلوان. فهنا وبول الرجل سندا وشهرة، وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، ما خيرها بالرجل المسلم. وتخرج المرأة والخنثى، لأنها ليست رجلان. وتخرج المرأة والخنثى. إنما تخرج المرأة والخنثى بناء على هذا المستند. أما إذا ذهبنا هناك رواية أخرى، إنزين، نقلها الحر العاملي عن ابن إدريس الحلمي، حيث قال لأن الأخبار المتواترة عن الأئمة الطاهرة بأن ينزح لبول الإنسان 40 دلوان. لو قلنا طبعا الرواية ما نقل نصها، وإنما نقل فحواها، وأن هذه أخبار متواترة، إذا قلنا بأن هذا نستند إلى هذا القول الذي نقله ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه، حينئذ نقول بأن هذا يشمل الخنثى والمرأة كذلك، لا خصوصية للرجل. وتخرج المرأة والخنثى فيلحق بولهما بما لا نص فيه، وكذا بول الصبية، أما الصبي فسيأتي. ولو قيل فيما لا نص فيه لنزح 30 أو 40 وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل. بيجي الكلام عن النجاسات التي لا نص فيها، ماذا ننزح؟ هناك قول بأنها 30 أو 40، هناك قول ينزح له جميع البئر. يقول الشارح: لو قلنا بأنه بالنسبة إلى ما لا نص فيه ينزح 30 أو 40، فهنا في بول الخنثى أمره مردد بين أن يكون رجل وبين أن يكون شنه امرأة، مجري في الواقع لا يخرج حاله عن المرأة والرجل. يقول: لو قلنا فيجب هنا أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل أي البراءة، أصالة البراءة عن الزائد.
مع احتمال الاجتزاء
بالأقل، لأنه لا يجب، لأنه نجري البراءة عن الزائد، يعني الأقل هي 30 غير مردد بين 30 و 40، فتحمل 30 على الوجوب وزيادة على الأفضلية. أما لو قلنا بنزح 40 لما لا نص فيه فلا يوجد ما هو أقل، لأنه أساسا بول الرجل 40 أيضا. مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل ونزح 30 دلوان، ونزح 30 دلوان لماء المطر المخالط أو المخالط للبول والعذرة وقرء الكلب في المشهور. والمستند رواية مجهولة الراوي، والمستند رواية مجهولة الراوي هي الرواية 452 رواية كردوي، وسند الشيخ إلى كردوي عدة من أصحابنا عن الشيخ الصلوح عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد. وأما كردوي فهو ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه على ما هو المختار عندنا من أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. نعم، وهو مختلف طبعا عن كردين الذي هو مسمع بن عبد الملك، لا يتوهم أنهما شخص واحد. على أي حال المختار أنه ثقة، أي أدري المختار أنه ثقة. على أي حال فالذكور المستند رواية مجهولة الرأي، طبعا يصير خلاف مبناني، يعني أن شسمه وتعبير من مجهولة الراوي مو بمعنى أن الراوي مجهول، وإنما حاله مجهول. وإيجاب، وإلا الراوي معروف هو كردوي، وإيجاب 50 للحذرة، هذه وإيجاب 50 للحذرة هذا دفع لإشكال مقدر. حاصل الإشكال أنه كيف توجبون 50 دلوا للحذرة إذا سقطت العذرة، مع أنكم هنا يعني فيما لو سقط ماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب أوجبتم ماذا؟ أوجبتم نزح 30 دلوا. يعني لو سقط ماء المطر وفيه العذرة وفيه البول وفيه خرء الكلب ثلاثة فيه وسقطوا في البئر، سقط الماء في البئر نبذ ننزح 30. يقول وإيجاب، حين يريد أن يدفع هذا الإشكال يقول وإيجاب 50 للعذرة أي عذرة الإنسان، و40 لبعض الأبوال، والجميع للبعض
خرء الكلب،
خرء الكلب لأنه لا نص فيه كالأخير منفردا لا ينافي وجوب 30 له مجتمعا مخالفا للماء، لا ينافي وجوب 30 لهذه الأمور مجتمعا مخالفا للماء. لماذا؟ لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المستفيق، هذه أحكام تعبدية يريدون ما نمشي فيها، ولعل سقوطها مع المطر يخفف منها شيء، ما تدري، على جمع المختلف وتفريق المستفيق. فجاز إضعاف ماء المطر بحكمه وإن لم تذهب أحيان هذه الأشياء، وإن لم تذهب أحيان هذه الأشياء. ولو خالط الماء أحدها، لو أن الماء خالط واحد منها مو الثلاثة، طبعا الرواية يسأل الإمام أنه يسقط ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلب، هل يستظهر من الرواية، هل يستظهر من الرواية أنها على نحو التقييد، يعني الراوي يقول إذا سقط ماء المطر مقيدا لأن فيه هذه الثلاثة، أو لا يسأل الإمام يسقط ماء المطر وفيه أحد هذه الثلاثة أو هي مجتمعة؟ انصافا الفهم العرفي لا يفهم من كلام الراوي أن الاجتماع مأخوذ على نحو الكيفية، هي لا بشرط من جهة الاجتماع، مو بشرط الاجتماع، متفقين؟ الانصاف أن الفهم العرفي للرواية يفهم من الراوي أنه شنه؟ لا، يفهم من الراوي أنها أن ماء المطر يسقط وفيه هذه الثلاثة، قد تكون مجتمعة، قد يكون فيه اثنان منها أو واحد أو ثلاثة، كيفما كان الفهم العرفي لا يرى أن الاجتماع أن الراوي يقول إذا هذا الجلو بس اثنين، العرف لا يرى هذا، لا يرى هذا الفهم. فحملها على نحو التقييد انصافا زين، البعض بعض المراجع الفقهاء حملوها على هذا التقييد، لهذا يقول ولو خالط احدها سقط الثلاثون ان لم يكن له مقدر كقرء الكلب، او كان وهو اكثر او مساوم، ولو كان اقل اقتصر عليه، نقتصر على الأقل. وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل، وأطلق المصنف أن حكمها كالكل، إيه، لأنه قال حين وين الإطلاق؟ يمكن في وقت الكتب الأخرى ما مو واضح هني. وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل وغيره بأن الحكم معلق بالجميع، فيجب لغيره مقدره أو الجميع، أي نزح الجميع، والتفصيل أجواد، يقصد التفصيل الذي ذكره الشارع، التفصيل الذي ذكره الشارع رحمة الله عليه. ونزح عشرة، الظاهر كمل الوقت، ونزح عشرة إلى إن زيادة العذرة، هذا بعد يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على سيدنا محمد. نسيتنا طالب شوي وقية.
يعني شنو فجأة إبعاد ما المطر؟
يعني هذه أحكام تعبدية، واضح؟ بما أنها أحكام تعبدية من المحتمل أن سقوط ماء المطر معها، سقوط هذه الأمور مع ماء المطر يضعف من حكمها فيجعل حكمها نزح الأقل. لا تشكل عليه يقول زين لو صاحت بروحها بدون ماء المطر بننزح كذي، فكيف إذا اجتمعت هذه كلها منزح أقل؟ يقول محتمل أن سقوطها مع ماء المطر، هذه أحكام غير تعبدية، ما مقيسها بالقياس الذوقي أو
يضعف
يعني حكم المخالط له. يعني الحين إذا قلنا بأنه في بعض الأمور، مثلا حنا نقول في بول الإنسان تنزح 40 دلوان، إذا سقط بول الإنسان مع العذرة مخالطان للمطر، المفروض على الأقل ننزح 40 أيضا. يقول محتمل أنه سقوطهما مع ماء المطر ينزل من حكم النزح.